الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. أحمده لا أحصي ثناء عليه كما أثنى على نفسه، هو أهل الثناء والمجد جل في علاه سبحانه وبحمده. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين رب العالمين، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته بإحسان واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بكم وأهلا وسهلا أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء المتجدد في برنامج أحكام، وهو من البرامج التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد لتبصير إخوانهم من حجاج بيت الله وقصاد هذا المكان المبارك العظيم. هذه الحلقة سنتناول فيها أيام التشريق، تلك الأيام المشرقة، تلك الأيام التي فيها من الخير والعطاء ما يستكمل به المؤمنون في بقاع الدنيا كلها الخير والفضل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، عيدنا أهل الإسلام. يريد صلى الله عليه وسلم أنها من الأيام التي يبتهج بها المسلمون ويفرحون ويسرون. ما هذه الأيام وما الأعمال التي تشرع فيها؟ هذا ما نستمع إليه في تقريرين، أولهما هذا التقرير، فلنذهب إليه.
ما هي أيام التشريق؟ أنا كفتنا أنت كذا،
الله أعلم. الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر،
11 12 13 14.
أعتقد أن أيام التشريق هي الأيام الثلاثة الأولى بعد الوقوف بعرفة.
أيام التشريق هي ثلاثة أيام، اليوم الأول، اليوم الأول، اليوم الثاني، واليوم الثالث من عيد الأضحى المبارك.
هي الأيام بعد يوم عرفة، الثلاث أيام بتاعة أيام العيد بعد يوم عرفة.
أيام التشريق اللي ثلاث ليالي اللي كرمي يعني بعد العيد مباشرة. أحكام.
استمعنا إلى هذه الكلمات من إخواننا جزاهم الله خيرا في بيان أيام التشريق، وهي تحتاج إلى وقفات. فمرحبا بكم وأهلا وسهلا في هذه الحلقة التي نتناول فيها أيام التشريق، ما هي وما أحكامها. اتضح لنا من خلال كلام المداخلين من إخواننا وإفاداتهم جزاهم الله خيرا في هذا التقرير أن أيام التشريق هي أيام من أيام شهر ذي الحجة، لكنهم قد اختلفوا في بيانها وبيان ما يكون فيها من الأعمال. أيام التشريق هي اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر واليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة، فهي الأيام التي تلي يوم النحر وهي ثلاثة، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. هذه الأيام الثلاثة لها أسماء، اليوم الحادي عشر يوم القر، وسمي بذلك لأن الحجاج يقرون في يوم الحادي عشر في ميناء، فلا ينتقلون إليه، لا يطلب منهم عمل لا في مكة ولا في غيرها، بل يقرون يستقرون في ميناء، فلذلك سمي يوم القر. والثاني يوم الثاني عشر وهو يوم النفر الأول، هكذا سمي، وسمي بهذا الاسم لأن الحجاج المتعجلين ينفرون من ميناء، كما قال الله تعالى: واذكروا الله في أيام معلومات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر في يومين فلا إثم عليه لمن اتقى. اليوم الثالث عشر يسمى يوم النفر الأخير أو اليوم النفر الثاني، وهو الذي ينفر فيه الحجاج وتنتهي به أعمال الحج. لماذا سميت هذه الأيام الثلاثة بأيام التشريق؟ سميت بهذه الأيام بهذا الاسم لأن الحجاج في الزمان السابق كانوا يقطعون اللحم، يقددونه إلى قطع وقدد قطع، ويشرقونها أي ينشرونها في الشمس تجفيفا لها لينتفعوا بها، وهذا من أسباب تسمية هذا اليوم بيوم التشريق. طبعا لقائل يقول هذه التسمية ليست خاصة بيوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، إنما تكون أيضا في يوم النحر، لكن الذي ميز يوم النحر أنه ابتداء أيام الذبح وهو يوم الحج الأكبر، فلذلك خص بهذا الاسم دون سائر الأيام. وهي اليوم 11 والثاني عشر والثالث عشر. قيل إن تسمية هذه الأيام بأيام التشريق لأن الأعمال أعمال العيد ومنه صلاة العيد تبدأ بعد شروق الشمس، وقيل لأن الذبح يبدأ بعد شروق الشمس فلذلك سميت أيام التشريق، وقيل إنها سميت بهذا لأن المشركين كانوا لا ينفرون من مزدلفة إلى منى إلا بعد شروق الشمس، هكذا قيل. وأقرب هذه المعاني من حيث التطبيق ومن حيث وقوع العمل في هذه الأيام هو تشريق اللحم ونشره وإظهاره. هذه الأيام أيام مباركة، أيام فاضلة، أيام خيرة، وهي أيام من أيام الله تعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيام التشريق لما ذكر يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، فهي من أيام العيد ومن أيام البركة والخير التي يرجى فيها العمل الصالح عند رب العالمين. بالنسبة لغير الحجاج هي أيام مباركة أيضا، فليست أياما عادية، يشرع فيها أن لا يصوم أحد، ولذلك قال أبو هريرة قالت عائشة رضي الله عنها وقال ابن عمر رضي الله عنه كما في الصحيح لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام أن يصمنا إلا لمن لم يجد الحديث، يعني ما في رخصة لأحد أن يصوم ويترك هذه الأيام إلا أن يترك الفطر في هذه الأيام إلا لمن لم يجد الهدي، وهو من كان عاجزا عن الهدي الذي قال الله تعالى فيه فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد هديا فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. صيام ثلاثة أيام، هذه الأيام الثلاثة تتعين وتجب في هذه الأيام إذا لم يكن قد صامها قبل ذلك، وبهذا قال عامة فقهاء الأمة أن هذه الأيام لا يصومها أحد إلا من لم يجد الهدي، فإنه يصوم ثلاثة أيام إذا كان لم يصم قبل ذلك، أما ما عدا هؤلاء فإنه لا يصوم، بل ينبغي له أن يقبل ضيافة الله تعالى، وهي ضيافة لا تختص الحجاج بل هي لكل أهل الإسلام في سائر الأمصار، ومنه من يكون في هذه البقعة المباركة يتقربون إلى الله تعالى بأنواع من القربات وأعظمها ذكر الله جل وعلا، وهذا ما سيأتي إليه في الفقرة الثانية من فقرات هذا البرنامج في التقرير الذي يبين لنا ما هي الأعمال المشروعة في هذه الأيام. عرفنا الآن أن أيام التشريق هي يوم الحادي عشر ويوم الثاني عشر ويوم الثالث عشر، وتنتهي كل الأعمال المتعلقة ب الحج وكل الأعمال المتعلقة بالأضحية بغروب شمس يوم الثالث عشر، فإنها نهاية أيام التشريق، هي نهاية أيام الحج، هي نهاية أيام الذكر والعبادة وسائر ما يكون لأهل الأمصار كما سيأتي في التقرير التالي. فننتقل وإياكم إلى مشاهدة هذا التقرير الذي يبين لنا ما هي الأعمال من خلال كلام الإخوان، ما هي الأعمال التي تشرع في أيام التشريق، فهيا حلا إلى هذه الكلمات وهذا التقرير.
العمر إيش أقول لك، أنا ما قد حجيت الصدق يعني، لكن اللي أعرف أنه يدعي رب وزي كذا يعني، واستغفار ورمي الجمرات ويدعي رب يعني، إن شاء الله أنه حج مبرور وسعي مشكور إن شاء الله.
في عشر أيام الأولى يلبي ويصوم، إذا كان حاج ما يقلم أظافره ولا يعمل في شعره إلا عند يوم العيد.
أيام التشريق الله شهد الله يكبر الله سبحان الله، تكبير والتهليل وذكر الله والاستغفار،
أمي الجمرات، الأضحية، ثم الذهاب وطواف الإفاضة والمبيت في منى، ثلاث أيام من التشريق.
رمي الجمرات، ذكر الله، المبيت في منى ثلاثة أيام، وذكر تكسر الذكر يعني وكذا،
رمي الجمرات ويبات في منى ثلاثة أيام، ويذكر ربنا ويستغفر طول ما هو في منى ويقرأ القرآن. أحكام.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات مجددا بعد هذا التقرير الذي سمعنا فيه إلى كلمات من إخواننا حول ما هي الأعمال التي تشرع في هذه الأيام في أيام التشريق. عرفنا في مقدمة الحلقة أن أيام التشريق هي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة. ما هي الأعمال المشروعة؟ عرفنا أيضا أن أيام التشريق أيام عيد، لما روى الترمذي وغيره من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام. ومن المعلوم أن المشروع في أيام العيد ألا يصوم الإنسان، فقد جاء النهي صريحا صحيحا عن صيام يوم الفطر ويوم الأضحى يوم النحر، كما في الصحيحين من حديث ابن عباس من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم النحر ويوم الفطر. وكذلك هذه الأيام مما نهي عن صيامها لأنها أيام عيد، وهي أيام ضيف الله تعالى فيها عباده بما شرع لهم من الأكل والشرب وسائر ما أباح لهم من المباحات، وهي أيام ابتهاج وسرور، ولذلك ينبغي أن تحفظ لهذه الأيام مكانتها، فهي عيد عند أهل الإسلام. إذن هذا أبرز ما يميز هذه الأيام أنها أيام عيد. ما الذي يشرع في أيام الأعياد؟ الملاحظ أن أيام الأعياد في الإسلام هي أيام عبادية، أيام قربات وطاعات، ولذلك قال بعض أهل العلم الأعياد عبادات، يعني هي أيام عبادة وطاعة وليست أيام مخترعة للسرور الذي لا يضبط بضابط الشرع، بل هي أيام مسرات بلا شك. فالنبي صلى الله عليه وسلم ابتهج وأظهر البهجة وفأذن بها وأذن بأشياء لم تكن في سائر الأيام، لكن مع هذا هي أيام قربة وعبادة. فهذه الأيام الثلاثة جاء فيها من حديث عبد الله، من حديث مبيشة الهذلي رضي الله عنه، ومن حديث كعب بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أي أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. وجاء مثل هذا في حديث كعب عند الإمام مسلم: أيام أكل وشرب، وهي أيام يستبيح فيها المؤمن ما أباح الله تعالى له من المأكولات والمشروبات، كما أنها أيام ذكر لله تعالى، وهذا معنى يغفل عنه كثير من الناس، يظنون أن هذه الأيام أيام له، وهي أيام ذكر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ينبغي للمؤمن أن يحرص جهده وطاقته أن يملأها بذكر الله تعالى. لمحة من حياة الصحابة رضي الله عنهم تبين كيف كانوا يذكرون الله تعالى في هذه الأيام. جاء في صحيح البخاري أن عمر رضي الله عنه كان يكبر الله تعالى في قبته، فيكبر أهل المسجد إذا سمعوا تكبيره، ويكبر أهل منى بتكبير حتى ترتج منى تكبيرا. الله أكبر، ما أجل هذا المظهر وما أعظم وأبهى هذا التعبد لله تعالى، حتى قال بعض أهل العلم فلا يزال التكبير يتسع حتى يبلغ أهل الحرم، أهل المسجد الحرام تكبيرا المكبرين، فيعلمون أن عمر رضي الله عنه كبر الله جل وعلا. هكذا تكون الأمة بجميع شرائحها، بجميع طبقاتها، الحاكم والمحكوم، الشريف والوضيع، الكبير والصغير، كلهم مشتغلون بتكبير لله تعالى. هكذا ينبغي أن نكون في هذه الأيام، نظهر التكبير في كل مكان وفي كل حين وفي كل وقت تقربا إلى الله تعالى. فهي أيام أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى، ومقتضى أن أيام ذكر أن يكون الذكر قد ملأ الوقت كله، بكرة وأصيلة، غدوة وعشية، ليلا ونهارا، هكذا تكون الأعمال ظاهرة بهذا الذكر الكبير العظيم. ومن ذكر الله تعالى أن يتقرب العبد إلى الله تعالى بأكل ما أحل الله تعالى له وما أذن له من الهدي والأضاحى. النبي صلى الله عليه وسلم أهدى 100 ناقة، 100 من الإبل صلى الله عليه وسلم، أهدى 100 من الإبل، ذبح 3، نحر 63 بيده صلى الله عليه وسلم، وجعل علي بن أبي طالب رضي الله عنه ينحر ما غبر ما بقي. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ببضعة من كل هدي أهداه، أي قطعة صغيرة من كل هدي أهداه، فطبخ فأكل منه وشرب من مرقه، ليتحقق بذلك قول الله تعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. هكذا يكون المؤمن محققا لذكر الله حتى في أكله، متقرب الله تعالى حتى في شربه، وبذلك تتحقق العبودية بأكمل أوجهها التي تشمل كل مناحي الحياة. إن مما يشرع في هذه الأيام، وهذا المشروع من الذكر ليس خاصا بأهل منى بل هو عام لأهل الإسلام، فكان الصحابة يكبرون ويظهرون التكبير في بلدانهم وأماكنهم وسائر أمصارهم، والله تعالى يقول: واذكروا الله في أيام معدودات، ثم قال: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر في يومين فلا إثم عليه لمن اتقى. هكذا يكون الذكر شاملا لكل أهل الإسلام، من حج ومن لم يحج. من الأعمال التي تكون في هذه الأيام ذبح الهدايا والأضاحي، فإنها مما يتقرب به إلى الله تعالى، سواء في الأمصار أو في الحج فإنها قربة، وهذا يمتد في اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر واليوم الثالث عشر. كذلك بالنسبة للحجاج، مما يتقربون به إلى الله تعالى هو مكثهم في منى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قضى حجه بالطواف والسعي، بطوافه صلى الله عليه وسلم يوم النحر، وسعى من سعى من كان معه، عادوا إلى منى وبقوا فيها أيام التشريق، اليوم الحادي عشر ويوم الثاني عشر، وتعجل من تعجل، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم الثالث عشر حتى رمى جمرة العقبة، ثم خرج منها قبل أن يصلي الظهر صلى الله عليه وسلم، فصلى الظهر في منزله الذي نزله صلى الله عليه وسلم خارج منها. هكذا يشرع للحجاج أن يمكثوا في منها. اليوم منها محدودة، مقسمة الأماكن، فإذا ضاقت عن أهلها ولم يكن فيها مكان، فإن المشروع للحاج أن يكون حيث تيسر له من خارج منى، لا يلزم أن يأتي إليها إذا كان ليس له مكان. الطرقات والكباري والمرافق العامة ليست محلا للافتراش ولا للمكث ولا للبقاء، بل يخرج لا يشق على نفسه ولا يؤذي غيره، بل يكون حيث تيسر له من الأماكن، في العزيزية، في أي مكان تيسر له من الحرم، فإنه يتحقق له المقصود، لأنه عجز عن تحقيق ما أمر الله تعالى به حيث لا يوجد له مكان، والله تعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. هذا من المشروع. من المشروع أيضا للحجاج في هذه الأيام، أيام التشريق، رمي الجمار. طبعا الحجاج يفتتحون الرمي يوم النحر بعد مجيئهم من المزدلفة، يرمون جمرة العقبة، وهي الجمرة الكبرى، يرمونها بسبع حصيات، يذكرون الله تعالى مع كل رمي. في أيام التشريق أيضا يرمون الجمار، ويبتدئ رمي الجمار في أيام التشريق بعد زوال الشمس، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرمي الجمار. لكن من أراد التعجل فرمى قبل الزوال، فالأمر في هذا سهل وقريب، والأمر في هذا واسع، فالرمي بعد الزوال سنة وليس أمرا لازما، لا يجوز تجاوزه بالرمي قبل الزوال كما هو ظاهر من قولي العلماء، فالمسألة فيها للعلماء قولين، هذا أرجحهما وأقربهما إلى الصواب، أنه يجوز الرمي قبل الزوال في يوم الحادي عشر، في يوم الثاني عشر قبل النفر من مزدلفة، أو عفوا النفر من منى، الخروج من منى لمن كان متعجلا. المقصود أن من الأعمال التي تكون في هذه الأيام رمي أن من الأعمال رمي الجمار، فإذا رمى الجمار في هذه الأيام فقد حقق ذكر الله تعالى، لما جاء في السنن والمسند من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. وهنا أقول يا إخواني ويا أخواتي، يا من تقصدون هذه الأماكن وهذه البقاع للرمي، أنتم تذكرون الله تعالى، فاشتغلوا بذكر الله تعالى في ذهابكم ومجيئكم، واعلموا أن هذا الرمي هو امتثال لأمر الله تعالى، له فيه حكمة بالغة. أنت تأتي إلى هذه البقعة على وجه الخصوص، طاعة لمن؟ طاعة لله تعالى. ترمي بسبع حصيات، طاعة لمن؟ طاعة لله تعالى، أن تحقق بذلك معنى العبودية، لأنه ليس هناك معنى معقول في رمي الجمار بهذا العدد وبهذا وفي هذا المكان على وجه الخصوص، إلا أنه لإقامة ذكر الله وتحقيق العبودية لله رب الأرض والسماء جل في علاه. ولهذا ينبغي أن تمتلئ قلوبنا يقينا وطمأنينة وذكرا لله تعالى وإجلالا له، وسؤالا له سبحانه وتعالى أن يرزقنا يرزقنا القبول وأن يرزقنا الفوز بما يرضيه عنا، فإن مجيئك إلى هذا هو من ذكر الله تعالى. والسنة في الرمي أو المشروع في الرمي يوم 11 و12 أن يبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، هكذا رمى النبي صلى الله عليه وسلم، يرمي الصغرى بسبع حصيات ثم يقف بعدها حيث تيسر له دون أن يزاحم ودون أن يؤذي، يقف يدعو ما تيسر من الدعاء، والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه طول الموقف في الدعاء، ثم يرمي الوسطى بسبع حصيات من أي جهة تيسرت، ثم بعد ذلك يقف للدعاء، ثم يرمي الكبرى بسبع حصيات وبعدها ينصرف، ليس هناك وقوف للدعاء بعد الثالثة. وبهذا يتبين أن أعمال الحجاج في أيام التشريق في أبرز ما يكون هو مبيت ليالي منى في منى، ورمي الجمار في أيام التشريق في اليوم 11 واليوم 12 للمتعجل، والمتأخر يرمي أيضا اليوم 13. من تعجل لا يحتاج أن يرمي لليوم 13 كما يتوهمه بعض الحجاج يرمي عن يومين لأنه متعجل، لا، سيسقط عنك رمي اليوم 13 بتعجلك. وبهذا تكون هذه الأعمال أيام عبادة وطاعة، وليست خاصة بالحجاج كما تقدم وتبين، إنما هي للحجاج ولغيرهم، لكن الحجاج يخصهم أنها أيام مبيت في منى، وأنها أيام يذكرون الله تعالى فيها برمي الجمار. وبهذا يكتمل للحجاج حجهم، فبغروب شمس يوم 13 من ذي الحجة ينتهي كل ما يكون من أعمال الحج. فأسأل الله تعالى لي ولكم القبول، أن يعيننا وإياكم على الطاعة والإحسان، يجعلنا وإياكم من المقبولين، وأن يجعلنا ممن فاز بحج مبرور وسعي مشكور. إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة من حلقة أحكام، أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق، وهو ضمن البرامج التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، مشكورة لتبصير وتوعية حجاج بيت الله الحرام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب.